أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 34 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. ولازلنا مع النصف الأول من كلمة التوحيد، ونحن مع توحيد العبودية لله عز وجل. وحيث عرفنا معنى العبادة بأركانها وشموليتها، وقلنا هذه العبادة لا تكون إلا لله، وذكرنا نماذج من العبادات القولية والبدنية والقلبية. ولكن الذي حدث أننا رأينا كثيرا من المسلمين، حتى ممن هم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، يصرفون هذه العبادات لغير الله تعالى، خاصة الأولياء والصالحين، سواء كانت العبادات بدنية أو كانت قلبية أو كانت قولية أو فعلية. فقلنا لهم: لماذا؟ قالوا: هذه وسيلة وتوسل، وهذه شفاعة وتشفع، وهذه بركة وتبرك. ومن ثم نحن ينبغي أن نوضح هذه المفاهيم، وأن نصحح هذه الأخطاء، وألا نقف من الناس موقف المحامي الذي يدافع عن موكله صوابا أو خطأ، وإنما ينبغي أن نكون أطباء. والطبيب يضغط على دمل المريض ويفقأه بكل قوة وينظفه بكل شدة من أجل مصلحة المريض. ونحن معاشر الدعاء بفضل الله أطباء قلوب، قبل أن نكون أطباء أبدان. وطب القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير من طب الأبدان. ومن ثم فلا بد من توضيح الأمر. وبدأت مع حضراتكم في الدرس السابق موضوع الوسيلة، فعرفنا الوسيلة لغة المنزل أو الوساطة، واصطلاحا التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من مرهوب. وقلنا أركانها: المتوسل وهو العبد، والمتوسل إليه وهو الله، أو أقول المتوسل إليه هو الله من باب الأدب مع الله فأبدأ به، والمتوسل هو العبد، والوسيلة أو المتوسل به وهي الوساطة التي يرجى من ورائها المنزلة وتحقيق الرغبة أو المرغوب والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وركنان من الوسيلة محل اتفاق عند المجيزين والمانعين: المتوسل إليه هو الله، والمتوسل هو العبد. ولكن الاختلاف في الوسيلة، أن قوما من المسلمين على رأسهم الصوفية يجيزون التوسل بكل شيء، بالأشخاص، أنبياء وأولياء وغير ذلك، ولكن نحن لا نرى التوسل إلا فيما أقره الله عز وجل وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الدين مبني على البرهان والدليل. فلو كان كل توسل مشروعا لكان هذا المبدأ اليهودي الغاية تبرر الوسيلة كان صحيحا. لكن ليس الأمر كذلك. وضربت المثل بأمرين ماديين أو دنيويين، الاستشفاء، الوسائل إلى الاستشفاء كثيرة، الشفاء نفسه والاستشفاء غاية مشروعة، لكن الوسائل إليها متنوعة فأكثرها خطأ. ولكن عندما نذهب إلى الطبيب الذي يشخص الداء ويصف الدواء تكون وسيلة مشروعة والغاية مشروعة. في أمر الغنى، وسائل توصل إلى الغنى كثيرة، منها السرقة والرشوة والاختلاس، ومنها بيع المحرمات والمخدرات والتعامل بالربا وأشياء كثيرة، كلها تؤدي إلى الغنى ولكنها وسائل محرمة. أما إذا عمل إنسان عملا حلالا وصار يجمع القليل على القليل حتى صار كثيرا فأصبح غنيا، فبنى بيتا واشترى سيارة وأصبح ممن وسع الله عز وجل عليه ولم يقدر عليه، أي لم يضيق عليه، فيكون هذا الغنى طيبا أو الوسيلة المؤدية إليه حلالا والغنى مشروعا. ثم بينا أن التوسل إلى الله عز وجل منه المشروع ومنه الممنوع. والمشروع يكون بالإيمان بالله تعالى وبأسمائه الحسنى، وجعلنا هذا بندا واحدا لأن الأدلة جمعت بينهما. ثم التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ثم التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم لأخيه المسلم سيما بظهر الغيب. وذكر الأدلة سبقت في الدرس السابق. ما سوى هذه الوسائل المشروعة ممنوع، حيث لا توسل بالأشخاص، لا توسل بالأشخاص، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بولي صالح. هذه الخلاصة التي توصلنا إليها ليست محل رضا أو قبول عند عامة المسلمين، خاصة الصوفية الذين يجوزون التوسل بالأنبياء وبالأولياء وبسائر الصالحين وبآل البيت المقربين، ويقولون عندنا من الأدلة ما يجعلنا نفعل ذلك وأكثر من ذلك. أدلة تقول يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما الدليل على ذلك؟ قالوا قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا هذه الآية تدل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه ورد في تفسيرها قصة العتب والأعرابي، وأن الأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يأتي إلا بعد وفاته فأخذ يحثو التراب على رأسه، ثم قال: سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهآنذا يا رسول الله جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. قال أو قالت الرواية يعني: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في المنام إلى العتبي الذي كان نائما في المسجد، فقال له: قم يا عتبي والحق بالأعرابي وقل وبشره بأن الله قد غفر له. وبناء على هذه القصة غير الصحيحة فسروا الآية بأنها تجيز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأضافوا إلى الآية توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عز وجل عليه بصره، وهو حديث صحيح. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء قال: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل بعم نبينا فاسقنا. نتوسل إليك أو نستسقي. فدل هذا على أمرين: على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى جواز التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون شبهة قوية فيها جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام كذا زعموا، والتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام متمثلا في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. وأضافوا إلى هذا يعني إلى أدلة التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا المودة في القربى هي التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذكر الأدلة في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأدلة تجيز التوسل بعموم الأولياء والصالحين من القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قالوا هذه الآية تأمرنا بالتوسل، ولا يكون التوسل إلا بأمثال هؤلاء من الأنبياء والأولياء والصالحين. وأضافوا إليها آية أخرى في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فوجدوا كلمة الوسيلة مذكورة في الآية فأضافوها إلى الأدلة من باب تكثير الأدلة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فلو قيل لهم كل الأدلة في الأحياء لا في الأموات لقالوا لا، هناك أدلة تجيز لنا التوسل بالأموات أيضا. وذكروا الآية في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قالوا في قوله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا فيها ما يدل على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، فيجوز التوسل بالأموات. وأضافوا إلى هذا أحاديث ضعيفة وموضوعة، فقالوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فهذا يدل على جواز التوسل، وهو وارد في دعاء الخروج إلى المسجد: أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. فذكروا كلمة بحق السائلين على أنه نوع من الوسيلة، وإنه النبي عليه الصلاة والسلام كذا زعموا لما ماتت فاطمة بنت أسد زوج عمه أبي طالب، حفر قبرها ثم نام فيه ثم قال: أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد. قالوا هذا واضح جدا في جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء والمرسلين. وزادوا على ذلك حديث عرض الأعمال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في حياتي تحدثوني وأحدثك وأحدثكم، في حياتي تحدثوني وأحدث لكم، وبعد مماتي تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. كل هذه الأحاديث ضعيفة طبعا التي ذكرتها في الأخير، وأضافوا إليها أحاديث موضوعة: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وحديث إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وشبهة عقلية: نحن لا ينبغي أن نذهب إلى الله عز وجل هكذا مباشرة بدون وساطة وبدون وسيلة، حيث الناس لا يذهبون إلى الملك إلا عن طريق الوزير، ولا يذهبون إلى المحافظ إلا عن طريق السكرتير، ولا يذهبون إلى أي إنسان صاحب منصب إلا عن طريق التوسط بصاحب وجهه، فلماذا نحن نلجأ إلى الله مباشرة؟ نحن نلجأ إلى الله عن طريق هؤلاء الأولياء والصالحين، لأنهم أطهار ولأنهم أبرار، ونحن محملون بالذنوب والأوزار. ولو ذهبنا إلى الله هكذا فإنه لا يقبل لنا طلبا ولا يستجيب لنا دعاء، فنحن نتوسل إليه بصالح عباده من الأولياء والصالحين. إيه مقصودة طبعا كلمة إيه هذه؟ لأنه كل ما ذكرناه عبارة عن شبهات للمتوسلة، هذا كل ما في جعبتهم، وهذا كل ما في كتبهم، وهذا كل ما يتردد على ألسنتهم. فتعالوا بنا نعرف الحق من الباطل في المسألة، والصواب من الخطأ، ونحن نتجرد لله عز وجل، لأنه يعني ليس هناك ما يستدعي عدم التجرد. أنا كإنسان أعلمكم العقيدة، لست تابعا لجماعة حتى أنتصر لها فيقال هذا رأي السلفية أو هذا رأي الوهابية أو هذا رأي الصوفية أو هذا رأي الإخوان المسلمين أو أي حد، لا لا لا، إنما أنا أستقي عقيدتي من القرآن والسنة، وإن احتجت إلى العلماء أستأنس بأقوالهم من باب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بعد ذكر الشبهات التي تجيز للمتصوفة وللعامة التوسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبآل البيت وبالأولياء والصالحين وبالأموات منهم على نحو ما عرضته لحضراتكم، وأنا أثق أن كثيرين من الناس لا يعرفون كل هذه الأدلة أو كل هذه الشبهات، لكني جمعتها حتى لا يقال علم شيئا وغابت عنه أشياء أو ذكر شيئا ونسي أشياء، إنما ذكرت لكم كل هذا. ولو أخذ هذا الجزء من الكلام ودون الرد عليه يصلح أن يكون يعني مع كامل الأسف يعني شبهة قوية لدى أصحاب الوسيلة الخاطئة غير المشروعة. لكني إذ ذكرت هذه الشبهات فأنا أكر عليها بالرد حتى لا يكون هناك ثمة فاصل بين الشبهة والرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى. عند الرد أقسمها تقسيما آخر غير الذي ذكرته عند عرض الشبهات، أقسمها إلى أدلة قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة ضعيفة موضوعة شبهة عقلية. أبدأ بالأدلة القرآنية. الأدلة القرآنية آيات عامة في الوسيلة. الأولى من هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وهذه الآية أمر بالوسيلة، وهي في التوسل المشروع كما علمت، دلت بعمومها على التوسل المشروع، ودلت بمنطوقها على التوسل بالعمل الصالح الذي هو نوع من الوسيلة المشروعة. الوسيلة المشروعة منها العمل الصالح، على رأس العمل الصالح التقوى والجهاد، كلاهما ذكر في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الثلاثة الذين آواهم الغار، كل منهم قد توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله. فهذه أول آية مفروغ منها، وهي محل اتفاق على أنها تدل على جواز التوسل المشروع وليس الممنوع.
ومن المشروع التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. الآية الثانية من عمومات الأدلة في الوسيلة في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عجبت لمن أتى بهذه الآية يذكرها من أدلة الوسيلة. كيف تذكر هذه على أنها من أدلة الوسيلة؟ هذه الآية في باب النهي عن الوسيلة، هذه الآية حجة على القوم وليست لهم، لكن القوم وهم يجمعون الشبهات أو الأدلة يعرفون أنهم يخاطبون عواما، ويكفي أن تذكر كلمة الوسيلة في الآية فقد سبحان الله كل هذه الآيات تأمر بالوسيلة، وكل هذه الأحاديث والسنية والسلفية والوهابية يمنعون التوسل بالأنبياء والصالحين، هكذا من باب تكثير الأدلة. لكن هذه الآية التي في سورة الإسراء جاءت في باب النهي عن التوسل بالملائكة والنهي عن التوسل بالجن، وتفسيرها ومنطوقها وأسباب نزولها وكل شيء يدور في فلك الآيتين يؤكد هذا المعنى. في الآيات قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون، يعني من المشركين، يدعون من؟ يدعون الجن، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني عن طريق الجن يجعلونهم وسيلة إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يسألهم أيهم أقرب، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. المسألة أنه لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكانت الجن تسترق السمع تصعد إلى السماء كما في قول الله عز وجل وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالجن هؤلاء قالوا ماذا حدث؟ فبدأوا يطوفون في الأرض فعرفوا أن نبيا قد بعث، صوت عرفوا أن نبيا قد بعث صلى الله عليه وسلم، وهو قوله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هؤلاء الجن أسلموا كما قال الله عز وجل في هذه الآيات في أواخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن التي سميت باسمهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وتمضي الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن أسلموا لله رب العالمين وكانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ما موقف المشركين؟ المشركون لا يزالون على شركهم ولا يزالون يتوسلون بالجن ويعوذون بهم، وهو قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الحكاية الجن معنا في كل مكان وفي الأسفار وفي الأماكن الخالية والحشوش فإنها محتضرة، فكانت قوافل المشركين وهي مسافرة في رحلتي الشتاء والصيف إذا نزلوا مكانا والجن يسكنه الجن يعاكسونه ويؤذونهم ويعبثون بهم، فكانوا يشكون هذا لكبير القافلة، فيقوم كبير القافلة يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاره، يعني الكبير يمنع عننا الصغيرين، الجن الصغير اللي بيلعب معانا ده وبيلعب في رجلينا وبيعاكسنا وإحنا نايمين، أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاره. فكانوا لا يعيذونهم، وهو قوله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واستمر هذا الأمر، نوع من الاستعاذة ونوع من رجاء النفع ودفع الضر ونوع من العبادة، والجن أسلموا والمشركون لا يزالون يتعبدون لهم بأنواع من العبادات. فحكى الله حال الجن في الآيتين المذكورتين هنا في سورة الإسراء أن الجن أسلموا وأنتم يا معاشر المشركين لازلتم تعبدونهم وتدعونهم وترجون النفع منهم وتخافون الضر، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، يعني من المشركين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالجن. فالله عز وجل يسألهم سؤالا صريحا أيهم أقرب، الله أقرب أم الجن؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذن أيهم أقرب؟ الله هو الأقرب. فلماذا تركتم الأقرب وذهبتم إلى الأبعد؟ لماذا تركتم الحي الذي يستجيب ولجأتم إلى من لا يستجيب؟ لماذا؟ أيهم أقرب؟ ثم حكى الله عز وجل حال الجن الذين أسلموا بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن الآيات كما سمعت تفسيرها هي تدل على النهي عن التوسل بهؤلاء لا على جواز التوسل بهم، كما ذكرت بين آيات الوسيلة من باب تكثير الأدلة والضحك على من لا يعرف حقيقة الآية ولا يعرف تفسيرها. ومن الآيتين العامتين أو عموم الأدلة آية المائدة وآية الإسراء إلى الأدلة التي خصصوها دليل يجوز التوسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أين؟ في سورة النساء، آية كريمة تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جعلوها من آية الوسيلة. ليس في الآية ما يدل على التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا إطلاقا، لماذا جعلوها إذن في آيات التوسل؟ بسبب الرؤية المنامية غير الثابتة وغير الصحيحة. قصة العتبي والأعرابي، الأعرابي الذي قال سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال للعتبي قم يا عتبي والحق العرابي وبشره أن الله قد غفر له. ديننا لا يؤخذ بالمنامات، ديننا لا يؤخذ بالرؤى، هذه مجرد رؤية منامية لا ينبني عليها حكم، ثم هي غير ثابتة وغير صحيحة، وما لم يكن صحيحا فلا تؤخذ منه العقائد ولا الأحكام. وهذا أمر جلل، هذا أمر خطير. كيف يمكن أن أبني عقيدة على رؤية منامية لم تثبت؟ أما الآية ذاتها ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذه آية نزلت في توبة المنافقين لا دخل لها بالتوسل من قريب ولا من بعيد. لما نقرأ ربع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، الآية رقم 59 في سورة النساء بداية الربع، والآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا في بداية الربع، يعني هاتان الآيتان بداية الربع، بقية الربع في الحديث عن المنافقين وصفات المنافقين، من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت اللي هو الحكم إلى غير شرع الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا الله، كل الآيات تحدثك عن المنافقين، ما دخل التوسل بالمنافقين؟ السياق ليس فيه أي كلام عن التوسل، الجزء من الآية المقصود محل الشاهد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذا يراد به توبة المنافقين. المنافق أخطأ في حق الله وفي حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الذنب إذا كان بين العبد وربه يحتاج الإنسان إلى أن يندم على فعله ولا يعزم على معصيته وألا يصر على ذلك. الندم والعزم على الطاعة وعدم الإصرار على المعصية. فإن كان الأمر يتعلق بحق عبد من العباد فلا بد من رد الحقوق لأصحابها. الذنب الذي ارتكبه المنافقون هنا لا يتعلق بحق عبد عادي، إنه يتعلق بحق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله على الإطلاق. فمن أجل أن يتوب المنافق لا تكون التوبة بين الله والعبد، لا بد وأن يعفو الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يسامح، لا بد وأن يأخذ حقه. ما الخطأ الذي ارتكبه المنافقون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير. ومن هذا على سبيل المثال، المنافق يأتي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا محمد، والسام بمعنى الموت. النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه وعلى اليهود يقول: وعليكم، يعني عليكم مثل ما قلتم. ولما راحت سيدة عائشة غضبت قالت: عليكم أنتم السامي أبناء القردة أخوان الخنازير وكذا وكذا. فقال يا عائشة: لم أبعث لعانا ولا طعانا. قالت: يا رسول الله يدعون عليك بالسام الموت. قالت: أنا رددت عليه، قلت عليكم. هذا مثال. أيضا لما كانوا يقولون راعنا، لا يقولون راعنا يعني خلي بالك مننا، لما يقول يا راعنا، فلما تنون تصبح من الرعونة، أنت أرعن البعيد، أرعن، وهي يعني سباب من نوع قاسي، اتهام إنسان بالرعونة. ولذلك الله عز وجل لما وجد المنافقين يستخدمون هذه الكلمة هم واليهود، قال للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب مهين. سورة البقرة فأول نداء من النداءات الخاصة، لأنه سبقها النداء العام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعدين يأتي هذا النداء الخاص، أول نداء خاص في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب مهين. وفي سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بمثل هذا في حق للنبي عليه الصلاة والسلام عند هؤلاء القوم من يهود من منافقين ويريدون أن يتوب، إذن أنت تريد أن تتوب؟ نعم أريد أن أتوب، ولو أنهم ظلموا أنفسهم بمثل هذا الذي فعلوه مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، فاستغفروا الله بالتوبة ندما على ما فعلوا، وعزما على أن لا يعودوا، وعدم إصرار على المعصية وكذا. واستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه، عفى وسامح وصفح. اكتملت شرائط التوبة؟ نعم، لوجدوا الله توابا رحيما، هذا معنى الآية. ما دخل الآية بالوسيلة؟ ما دخل الآية بالوسيلة؟ يأتي إليك من يقول: يا شيخ أنت تذكر أسباب النزول. نعم، وعند الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم أنا أقر بهذا. طيب لما هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لماذا أنت تقيدها بتوبة من يتوب من المنافقين والسياق يقتضي هذا والكلام هذا؟ نعم، خليك مع الكذاب لغاية الباب. تريد أن تعممها وتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون معناها أنه من ظلم نفسه بسبب أو بآخر وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يجيز له هذا ويستجيب دعاءه، وهذا أمر من جنس التوسل المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته والصحابة يذهبون إليه فيطلبون دعاءه، وهذا نحن نعرفه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثير هو. فمثلا الذي يريد قضاء حاجة يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، مثلا هذا الأعمى طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له، هذه المرأة التي كانت تصرع وتتكشف طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها، مثلا أمثلة موجودة في السنة كثيرة من الصحابة يطلبون الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو له. مثلا سعد لما قال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فدعا له فأصبح سعد مستجاب الدعوة، دعا لفلان ودعا على فلان، هذا توسل مشروع. لما تأخذ الآية بعموم اللفظ اطلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، توسل بدعائه وهو دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب. نعم، لكن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام ولا بعد مماته؟ كل الذي ثبت أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يكن بعد مماته صلى الله عليه وسلم. طبعا هتقول لي ما هو حديث الأعمال يقول حياتي ومماتي وحياتي خير لكم ومماتي خير لكم، سنصل إليه إن شاء الله. لكن هذه الآية إن فسرتها تفسيرها الخاص فهي توبة المنافقين، وإن عممت فهي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن طلب منه الدعاء متوسلا بدعائه عليه الصلاة والسلام وذلك في حياته، وهذا أمر مقر في التوسل المشروع. بعد هذه الآية حتى لا أطيل وأكر على الشبهات كاملة إن شاء الله قبل أن تنتهي المحاضرة، آتي إلى آية رابعة بعد الثلاث آيات هذه، يعني نأخذ الآية الرابعة في الأدلة المتوسلين أو شبهاته، وهي ما يجيز التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أي جزء من آية في سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أقول جزء من آية لأن الآية طويلة، أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. لا، الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا الآية الأخرى، فأنا قدمت آية على الأخرى. لكن محل الشاهد هنا في الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا هذه الآية تدل على جواز التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالقربة يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. أهو يا سلام لما تشوف واحد صوفي وبيتكلم ويتعصب، أهو القرآن بيقول إنه نتوسل بقرابة النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا والشيعة، خل عنك الشيعة لما يتكلموا عن تفسير هذه الآية، ومع أنه أهل البيت عند الشيعة أصبحوا آل بيت علي فقط وليس آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما كانوا آل بيت علي أصبحوا آل بيت الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أترون في الآية أي لفظ يتحدث عن الوسيلة؟ لا، أي إشارة أي معنى يمت إلى الوسيلة بالصلة؟ لا، إنما الآية تتكلم عن المودة في القربة. طب هل القربة هنا هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني آل بيته؟ بعض التفسير قالت هذا، اللي عندها نزعة صوفية قالت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من العمدة في التفسير الذي يعني يرجع إليه. لا أقصد الكتب مثل ابن كثير مثلا، وإنما أقصد من الصحابة رضي الله عنه، وهو ابن عباس، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك جل التفسير عن ابن عباس أو نقلا عن تلامذته منه، عطاء والسدي ومجاهد، كلهم نقلا عن ابن عباس. تفسير المأثور جله عن ابن عباس رضي الله عنه. فلما واحد بيسأل ابن عباس بيقول له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عجلت، عجلت، أنت لا، أنت تسرعت في الحكم. ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيه له فيه قرابة. فكلمة القربة هنا بطون قريش، وليست خاصة ببني هاشم، ليست خاصة بمن تحرم عليهم الصدقة، ليست خاصة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: للنبي عليه الصلاة والسلام قرابة في كل بطون قريش. والآية كما فسرها يقول لهم: يا قرابتي، يا قبيلتي، معاشر قريش، لقد عشت فيكم عمرا قبل أن أبعث نبيا، تحبونني وتكرمونني وتلقبونني بالصادق وبالأمين صلى الله عليه وسلم. فلما كبر سني وخط الشيب عارضي ودعوتكم إلى الله قلتم كاذب وساحر وشاعر، ونأيتم بأنفسكم عني وعن اتباع دعوتي، ولم تكتفوا بهذا حتى نهيتم الناس عن سماعي وعن القرب مني، وهو كالذي قاله الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا قبيلتي، يا قرابتي، أسألكم بالله ثم بحق القرابة، بحق الرحم، إلا تركتموني أبلغ دعوة ربي. يا قبيلتي، يا قرابتي، أنا ما طلبت منكم مالا ولا سألتكم أجرا، ولكن أنا أسألكم بالمودة التي كانت بيننا 40 سنة من عمري، وبالقرابة التي لا تزال بيننا، دعوني أبلغ دعوة ربي. وهذا هو قوله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ترى ما دخل هذا بالتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو تفسير ابن عباس للآية، وهو العمدة في التفسير. الآية لا صلة لها بالتوسل إطلاقا. وحتى على القول من باب التنزلات، على القول بأن القرابة هنا هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هل قالت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا التوسل بآل البيت، أو إلا التوسل بذوي القربة؟ لا، إلا المودة في القربة. المودة، المودة محبة، المحبة دين، محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إن كنت تحدثنا عن المودة فالمودة على العين والرأس، المودة هذه لها منزلة عندنا في الدين يعني لا تنكر، إنها كما قلت لك من أصول أهل السنة، أن محبة الصحابة ومحبة آل البيت دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلو أبيت إلا أن القرابة هنا في الآية إلا المودة في القربة أهل البيت، أقول لك هي في المودة وليست في التوسل، هي مودة وليست توسل، ومودتهم يعني محبتهم، ومحبتهم عندنا دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بذا انتهينا من هذه الآية، هذه الآية الرابعة. الآية الخامسة، الآية الخامسة جزء من آية في سورة الكهف، قصة الغلامين والجدار، وهو قوله سبحانه وكان أبوهما صالحا. كيف فهموها؟ قالوا هذه تفيد أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، وما دامت بركة الأموات تتعدى للأحياء نحن سنذهب إلى صالحي الأموات من الأولياء والصالحين ونطلب منهم التوسل، نطلب منهم الدعاء، ونروح عندهم نقول بحق الحسين وبحق البدوي وبحق العدوي وبحق الدسوقي، وحتى في ناس يقول له أنا جيت لك هنا يا حسين قلت لك الولد مريض ولسه ما خفش، وأنا قلت لك الولد ينجح وما نجحش وعلي الطلاق وكلام، أعوذ بالله من غضب الله. هل الآية ولو وكان أبوهما صالحا تفيد ما زعموه أن بركة الأموات تتعدى للأحياء؟ لا، معروف الآية بطولها، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. معروفة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، لا أسترسل فيها الآن، لها باب آخر، باب أتكلم فيه عن الحقيقة والشريعة وما إلى ذلك إن شاء الله. لكن هنا نقول قوله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا، على حسب السياق في الآية أن صلاح الأب نفع الذرية، أبوهما قيل ليس الأب القريب إنما واحد في عالم الآباء، قيل كان الجد السابع، ليكن ما يكون الجد السابع الرابع أكثر أقل، وكان أبوهما صالحا. وفي اللغة العربية يقول الأب وإن على، يعني الجد وأبو الجد وجد الجد كل أباء، وكان أبوهما صالحا دلت على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. وحتى هذه الآية ليست قانونا مضطردا، لأن لن تجد صلاحا مثل صلاح الأنبياء والرسل، وهذا نوح ابنه كان كافرا، وهذا نوح وكذا لوط ضرب الله المثل بزوجتيهما في الكفر، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولما تحدث الله عز وجل عن نبيه وخليله إبراهيم وعن ابنه إسحاق قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، إذن هي ليست قاعدة عامة، لكن يفهم من الآية أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء. وعند تفسير القرآن بالقرآن نفسر قوله تعالى وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف بقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا في سورة النساء. هذه الآية تفسر هذه الآية ولا دخل لها بالتوسل ولا تدل على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء كما زعموا وبنوا على هذا من الشركيات ما الله به عليم. لا، بهذا أكون قد وقفت معكم على الآيات التي استدل بها في باب التوسل. أنتقل إلى الأحاديث. الأحاديث على ثلاثة أقسام، يعني الأحاديث التي أوردوها قسم منها صحيح وهما حديثان: حديث توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحديث توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه. وأحاديث في القسم الثاني ضعيفة، وأحاديث في القسم الثالث موضوعة. نأخذ الصحيح منها. حديث توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما المشكلة؟ هو حديث صحيح. أنا لما قرأت في بعض كتب العقيدة يقول هذا حديث أحاد، وحديث الأحاد لا يؤخذ به في العقائد والأحكام، هذا كلام الأشاعرة والماتريدية، ونحن لا نقول بهذا، نحن نأخذ بحديث الأحاد كأخذنا بالمتواتر. لماذا؟ لأن المتواتر معدود، ولو قلنا بهذا المبدأ الذي قالت به الأشاعرة والماتريدية أنه لا يؤخذ بحديث الأحاد في العقائد والأحكام، نحن نهدم الدين، لأن جل السنة أحاد والمتواتر منها معدود ومحدود جدا. هو حديث صحيح، إذن صحيح، أحاد أو متواتر، هذا تقسيم اصطلاحي لا يلتفت إليه، إنه يعبر عن المتواتر بأنه رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب والنسيان، أي متواتر. لكن حديث الأحاد سواء كان من قسم المشهور أو العزيز أو الغريب، الصحيح لذاته أو صحيح لغيره، الحسن لذاته أو حسن لغيره، كله صحيح ويؤخذ به في عقائد وفي الأحكام. فهذا الحديث أحد، نعم، لكنه صحيح، ليس لأنه مثلا يمكن هذا الرأي عند الصوفية وعند الأشاعرة يكون بنا نقول خلاص هذا الحديث أحد ولا ننظر إليه. لا، حديث أحد لكنه صحيح، وهو عندنا نحن نفهم أن توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته وبدعائه صلى الله عليه وسلم. خلصت المسألة، كل الملابسات في الحديث لا تخرج عن هذا، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والتوسل في حياته جائز، إنما احنا نتكلم عن التوسل بعد مماته هو محل الخلاف، إنما في حياته لا ينكر. كيف ينكر هذا؟ الأعمى راح للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، نعم في حياته. طيب، يتوسل بشخصه أم بدعائه؟ بدعائه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال له يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري، أدعو الله، إذن بالدعاء. طيب لو بشخصه، هذا الأعمى الذي جاء من بعيد وتكبد مشاق الطريق ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله لي، لو كان التوسل بالشخص لا يحتاج السفر، لا يحتاج هذا القرب، لا يحتاج أنه يذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من بعيد هناك يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، هذا لو كان بشخصه. أما وإن التوسل عندهم كما وقر في أذهانهم وعرفوه من سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام أنه بالدعاء لا بالشخص، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ادعوا الله يا رسول الله، ادعوا الله أن يرد علي بصري. النبي عليه الصلاة والسلام خيره، تصبر ولك الجنة ولا أدعو لك؟ هو طمع في رحمة الله، قال له يعني من يرد علي بصري وإن شاء الله وأدخل الجنة، قال له أدعو، أدعوه يا رسول الله، على عكس المرأة التي كانت تسرع وتتكشف. إن صبرت وإن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت أصبر ولي الجنة، لكنها تكشف رسول الله فدعا لها فكانت لا تأتيها نوبته إلا الساجدة. هذا مثال. لكن هذا الأعمى قال أدعو الله، أدعوه يا رسول الله وإن شاء الله يعني كمان هيكرمني بالجنة برضو، يعني لسان حاله يقول هذا. قال له إذا كان الأمر كذلك فاذهب وتوضأ وأسبغ الوضوء وصلي ركعتين تعرف في الفقه قضاء الحاجة، وقل يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. يا سلام، ده النبي عليه السلام حتى ما قال له يعني خلاص أنا أدعو لك والأمر خلاص وتم وإنسى، لا لا أبدا، روح اتوضأ وأحسن الوضوء وصلي ركعتين قضاء الحاجة وتوسل إلى الله عز وجل، وأنا أدعي لك، قل يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوسل بك يعني بدعائك إلى ربي، إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في، اللهم فشفعه في. كل الكلام صحيح، كل توحيد، ما في شيء مما عليه عامة الناس ولا الصوفية ولا الذين يشركون بالله في دعائهم بالأولياء والصالحين والعياذ بالله. هذه توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام من جنس التوسل المشروع الوارد في الباب الثالث، دعاء المسلم لأخيه المسلم. طيب دعاء المسلم لأخيه المسلم جائز ومشروع، فكيف لو كان أول المسلمين وإمام النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ يا لكن فقدنا هذا الركن بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حرمنا من هذا الشيء بموته عليه الصلاة والسلام حين اختار الله له الآخرة على الدنيا، اختار له الباقي على الفاني، وإلا فخيره أن يبقى، ولو بقي لطلبنا منه الدعاء كل وقت وكل حين، لكن فقد هذا الركن بموت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء الأعمى. تعال الحديث الثاني الصحيح، توسل عمر بالعباس. أنا لست أدري كيف يعني ينظر إلى المسائل بهذه الصورة، كالذي عرف شيئا وغابت عنه أشياء. طبعا حرفية النص كنا نتوسل بنبينا، يبقى جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، والآن نتوسل بعم نبينا، يبقى جواز التوسل بعم النبي وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا هذا، يا من عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، ألا ترى لو أن التوسل جاز أو كان جائزا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات، لماذا نلجأ إلى العباس وهو حي؟ كنا نتوسل إليك بنبينا، نستسقي بنبينا متى؟ في حياته. طيب المشكلة، ما هو ده التوسل الجائز، ده صلاة الاستسقاء اللي شرعت لنا عندما ينقطع المطر وتجف الأرض ويمتنع الزرع وكذا، نستسقي، كنا نستسقي بنبينا، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء وينزل المطر. الآن نريد أن نستسقي بعم نبينا أو نتوسل بعم نبينا، لماذا؟ لماذا عمر ترك التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مات. لو كان يجوز التوسل بالأموات لما ترك النبي عليه الصلاة، لما ترك عمر رضي الله عنه التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما لجأ إلى العباس. العباس هيعمل إيه؟ هيصلي بالناس ويدعي. طب ما أنت يا عمر أولى من العباس،
أنت من الخلفاء الراشدين وأنت من السابق وأنت من السابقين الأولين وأنت من العشر المبشرين. لما أشوف العباس ده أصلا بعد غزوة بدر. عمر خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين ومشغول بصلاة الاستسقاء ويريد أن ينظم الناس، يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البهائم، مشغول. طيب أنا ذهني مشغول الآن بتنظيم الصلاة، أنت يا عباس اطلع تقدم وصلي بالناس. ليه العباس؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأكبر الناس سنا وأكثرهم تقى. العباس أكبر من غيره من الصحابة الموجودين، لأنه لما تيجي تقرأ في السيرة لما قيل للعباس أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله أدب. طب لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام مات على 63 سنة والعباس أكبر منه سنتين، يعني كان عنده 65، وجد خلافة أبي بكر أدي 67، والصلاة الاستسقاء في العشر سنوات حق عمر في الخلافة، يعني معناها فوق 70، يعني كبير في السن، كبر السن ليه وضع. لما أسلم متأخرا اجتهد في الإسلام من أجل أن يبدل الله سيئاته حسنات، فكان شديد التقى. ثم هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. لما عمر يختار العباس لمثل هذه الأمور لا حرج عليه، هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء. فقال له تقدم يا عباس وصلي. ما قالش العباس أنا وقفت وصلي عشان أنا أكبرهم سنا ولا أننا مثلا أكثرهم تقوى ولا صلاحا، لا. قال وقد قدمني القوم لمكاني من نبيك عليه الصلاة والسلام، يعني جعل المنقبة ما هي مرتبطة بشخصي، إنه يعني هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه لا يفهم منها توسل بآل البيت، لأنه لو قضية توسل بآل البيت فعندنا من هم أولى من العباس 100 مرة من آل البيت. علي لا يزال على قيد الحياة ومن عشر المبشرين بالجنة، يروح فين العباس؟ بجوار علي. ها طيب، ومع علي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أهل البيت. ومن تبقى من أهل البيت؟ لو لم يتبقى إلا علي والحسن والحسين، طب لو إن المسألة توسل بأهل البيت كما زعموا يبقى ما يكونش العباس وحده، يبقى العباس وعلي والحسن والحسين وتعالى اللهم بحق آل بيت نبيك إلا سقيتنا المطر. حصل؟ لا ما حصلش، يبقى ليس توسلا بآل البيت. لو التوسل يجوز بالأموات لتوسلنا بخير من مات، والعهد بالنبي عليه الصلاة والسلام قريب زمانا وقريب مكانا. ما هو كان ممكن عمر يروح عند القبر يقول له يا رسول الله كنا نتوسل بك في حياتك، الآن نريد أن نتوسل بك بعد مماتك، وموتك كحياتك عند ربك، فنحن نتوسل بك ونستسقي بك فاستسقي لنا يا رسول الله. هل حدث هذا من عمر؟ لا. هل حدث هذا من أحد من الصحابة؟ لا. إذن الحديث كله حجة على القوم ويؤكد جواز التوسل بالأحياء لا بالأموات، التي هي مظنة الخلاف ومحل الخلاف. بذا نكون قد انتهينا من الحديثين الصحيحين، عشان أنا بدأت أتجاوز الوقت، لكن كان لابد أن أنا أكر على هذه الشبهات. بعد الحديثين الصحيحين كل الأحاديث التي ذكرت بعد هذا إما من جنس الضعيف، وهي حديث أسألك بحق السائلين عليك ضعيف، ولو كان للسائلين حق فهو الاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فليس الحديث صحيحا حتى ينبني عليه حكم. طيب توسل النبي عليه الصلاة والسلام لما نام في قبر فاطمة بنت أسد زوجه
عمه أبي طالب وقال أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد، لم يصح ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أنه قال هذه الجملة أبدا، أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي، ولو أثرت عنه لثبتت ووجدناها في كتب السنة في أي من الحديث، لكن ذكرت في هذا الحديث الذي لم يصح. حديث عرض الأعمال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم لم يصح، وحاول الشيخ الغماري المحدث الديار المغربية أن يصححه نظرا لاعتقاده هذا أنه صوفي وأنه متشيع كذا، ولكن الحديث لم يصح عند علماء الحديث المتخصصين، فلا يدل على شيء ولا فيه ما يدل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني لو افترضنا صحته هو يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، كيف يصح مع حديث الصحيحين اللي فيه انه لما اناس ياتون الى الحوض يشربون فتمنعهم الملائكه فيقولوا انهم من امتي، الا ترونهم غرا محجلين من اثار الوضوء، فيقال لي انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فلو كانت الاعمال بتعرض على النبي عليه الصلاه والسلام كيف يقال له انك لا تدري ما احدثوا بعدك؟ ثم قوله إن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، هل استغفاره سيقبل أم يرد؟ إن قبل فإذا ما في حد يدخل من الأمة النار، وإن رد فأين الكرامة إذا رد استغفار النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لرئيس المنافقين أو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ماذا قال الله لهم؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن الحديث أو هذا الحديث ليس صحيحا، ومع افتراض صحته ذكرنا هذا الذي ذكرناه. بعد الحديث الضعيف يا إخواني يأتي الحديث الموضوعة. الحديث الموضوعة أشهرها توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. المكذوب على النبي لا ينبغي أن نقوله إلا إذا أشرنا أنه مكذوب، وإلا فالذي يقول حديثا موضوعا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يقول هذا موضوع يكون أحد الكذابين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا آجي لحديث الموضوعة عشان أنتصل لمذهبي وأنتصل لنفسي وأنتصل لشيخي وأذكر حديث موضوعة ولا أشير إلى أنها موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سبحان الله العوام يحفظون الحديث الموضوعة أكثر من أي شيء، ولذلك كلمة بجاه النبي على لسان كل حد، يبارك فيك بجاه النبي، ويا رب سامحنا بجاه النبي، ويا رب اغفر لنا بجاه النبي، وعشان خاطر النبي وبجاه النبي، وعلى لسان الناس كأنها يعني ماذا لبان في ألسنتهم أو في أفواههم. من أين أخذوا كلمة بجاه النبي؟ لهذا الحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، موضوع خلاص ما لهوش النبي عليه الصلاة والسلام، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. والذي بعده ليه؟ إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يا الله أعيتكم الأمور عن حاجة شديدة، طب أنت مضطر، طب لما تكون مضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله ولا أصحاب القبور؟ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور واتركوا العزيز الغفور. إيه الكفر ده؟ إذا أعيتكم الأمور، وهو حديث موضوع أيضا، انتهت أدلته ولم تبق إلا الشبهة العقلية اللي هي بيقولوا ما ينفعش احنا نروح لربنا كده على طول، احنا لازم ناخد الوسطة معانا، زي ما بندخل للملك عن طريق الوزير وللمحافظ عن طريق السكرتير، نقول لهم قياس المخلوق على الخالق أو الخالق على المخلوق بداية الكفر، أول القصيدة كفر، ولا وجه للقياس لا وجه للقياس بين انك انت تقول انا والله عشان ادخل على الملك لازم اروح للوزير ولازم ادخل على المحافظ ادخل على السكرتير. المحافظ ولا الوزير ولا الملك ولا الرئيس لما يكون بابه مفتوحا انت ما انت محتاج لوزير ولا سكرتير ولا وزير ولا محافظ ابدا، انت على الباب مفتوح. باب الملك من ملوك الدنيا مغلق وباب المحافظ مغلق، فبترجع لوساطة توصلك إليه. إنما باب ربنا لا يغلق. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تقول لي أنا مليان بالذنوب والأوزار ولا يجوز لي أن أذهب إلى الله كذا مباشرة، والله مهما كانت ذنوبك فلن تكون مثل إبليس. إبليس دعا الله فاستجيب له، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. طب المشركون لما كانوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أقول حق أعطاه الله لإبليس وجنوده من المشركين يحرم منه عصاة المسلمين؟ لا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هم يقولون نحن نستشفع، نقول لهم نستشفع ونتشفع، باب التشفع والشفاعة موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى من بعد الكلام عن الوسيلة. والحمد لله رب العالمين، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.